السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل وقفات مع سورة يوسف. أسأل الله جل أن يتم لنا على خير وأن يتقبل منا وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم آله وخصته. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفى يا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. كلمنا المرة الماضية بعد ما أنا قلت من الملاحظ في قصة يوسف إن هي مشاهد متتالية، وأحيانا بيكون بين المشهد والمشهد فواصل زمنية، بحيث إن أنت بتكمل أنت بقية القصة بأنك بتنتقل من مكان لمكان. وده ايضا من الحاجات اللي بتثير الذهن حتى في كتابة الرواية، انه مش لازم يحكي كل التفاصيل انه سافر من البلد دي للبلد دي، لا، ممكن يكون المشهد في بلد وينتقل المشهد لبلد تاني. فبعد ما اتكلمنا على مشهد يوسف في البئر، وبعد كده يوسف وهو يباع، وبعد كده يوسف عليه السلام في بداية دخوله المكان، احنا قلنا مش هنقول كلمة القصر، لان الايات لما بدأت لم تذكر من الذي اشتراه من مصر، لكن كان في اشارة بسيطة ان اللي اشتراه ده ممكن، اللي هي كلمة ايه؟ نسأل حضرة المرة فاتت. وكذلك مكننا، فقلنا إذن الاشتراء ده واضح أنه كان ممكن. وبعد كده مشهد المراودة، راودته المرأة، ولم تذكر لنا حتى الآن قصة من الذي راودته. هي امرأة وراودته التي هو في بيتها، اللي هي زوجة الرجل الذي قال لها أكرمي مثواه. وذكرنا مشهد المراودة والخلاف اللي فيه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى من على يوسف وعصمه من ذلك، وقال ربنا سبحانه وتعالى آية واضحة وصريحة: نصرف عنه السوء والفحشاء. بعد كده واستبق الباب، قلنا الهروب من الفتنة لابد أن الإنسان يحتاج إلى أن هو يأخذ قرار قوي، أنه الآن لابد أن يقوم من الفتنة، والتأخر في أخذ القرار من الفتنة بيضعف الإنسان. مش بس انك تكون في مكان فيه فتنة، حتى انك تقبل على الطاعة، التردد في الإقبال على الطاعة بيجعل الإنسان يسقط. خد بالك ان اي فترة زمنية تقعد تفكر فيها تاخد قرار الطاعة او لا، او تترك المعصية او لا، القرار ده انت مش بتفكر فيه لوحدك، الفترة الزمنية دي بيشاركك فيها غالبا الشيطان. يعني ما تتصورش انك انت لما بتقعد تفكر او ما صلي الفجر في جماعة ولا ما صليش، احفظ قرآن ولا ما احفظش، اطلب علم ولا ما اطلبش، او تترك المعصية دي او لا تترك، لما تقعد تفكر كده وتطيل للتفكير الشيطان بيأتيك، والشيطان يقعد يثبطك: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. فأراد أن يسلم، كل ما تحاول تعمل حاجة، الحديث قال أراد أن يسلم وأراد أن يهاجر وأراد أن يجاهد، كل ما تحاول تعمل حاجة يأتيك الشيطان يقول لك: أنت بتعمل إيه؟ أنت مجنون؟ فكر مرة واثنين وثلاث، والشيطان يثبطك. قال صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. التؤد انك تفكر مرة واثنين وثلاثة لما يكون في كل شيء إلا في أمر الآخرة. في أمر الآخرة لابد أن تستبق، أن تسارع، لأن العزائم تفسخ سريعا. يعني أنت ممكن تبقى عندك عزيمة النهاردة نفسي أحفظ قرآن وسخن، بعد كده بكرة خلاص العزيمة دي ما عادش موجودة، راحت. فلابد أنك أنت تنطلق مباشرة. كانت لسه خطبة النهاردة بعنوان، أو يعني بتكلم في آية: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وكان كثير من السلف بيقول ان معناها ان العزائم قد تفسخ، يعني انت استجيبوا لله والرسول ياتي بمعنى بادروا بالاستجابه، لان انت اذا لم تبادر بالاستجابه هذه العزيمه قد تفسخ ولن تجد العزيمه. يعني في ناس بتندم ان كان عندها فتره من فترات مثلا نهمل طلب العلم او نهمل حفظ القران، يقول لك انا نفسي اقعد اسبوع في سوره البقره، كانت بتجيله نهمه كده معينه بعد رمضان مثلا، فلا يستغله، تمر الايام ويرجع يجاهد عشان يحفظ نص صفحه، هو فرط في هذه النعمة. فقال ربنا سبحانه وتعالى: واستبق الباب. قوة هروب سيدنا يوسف وقوة تعلق الفتنة به. خد بالك ان احيانا لما بتيجي تهرب من فتنة، يعني تلاقي مثلا كتير شاب مثلا قبل الالتزام، وده بيحصل كتير، يعني تلاقي مثلا يعرف بنات وشلة مثلا مش ملتزمة بيخرج معاها، وبعدين قرر يلتزم، اول لما يبدأ يقرر يبعد فجأة تلاقي البنات أقبلوا عليه إقبال عجيب جدا، هو كان موجود يعني، وما كان كنت قاعد ما كانش حد بيعبره، وتجد إن أحيانا بيتعلقوا تعلق غريب، مثلا حتى أصحابه ما كانش يعني ذو قيمة في الشلة ولا حاجة، يعني ما كانش دمه خفيف ولا حاجة يعني، لكن لما يجي يتوب تجد أنت حرام عليك وليه بتعمل كده وأنت مش عارف إيه، ويتمسكوا تمسك شديد به، فيبدأ يظن إذا أنا طلعت مهم يعني أنا لا أنا أرجع تاني. فهنا شوف تعلق الفتنة بيوسف أدى إلى قطع القميص. يعني مش مثلا هو مشي فقالت له خلاص وعرضت عنه، لا هو ظل. كنا بنقول شدة تعلق الفتنة أدت إلى قطع القميص. فقال ربنا سبحانه وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. أول لما وصلوا عند الباب وألفيا سيدها، وانظر هنا أيضا إلى تعبير القرآن عن الزوج، ألفيا سيدها لم يقل زوجها، وألفيا سيدها لدى الباب. انظر إلى تعبير القرآن سيدها لدى الباب. بعض المفسرين حاول، هل في فارق بين عند الباب أو لدى الباب؟ يعني هل هو كان قعد فترة وجد الباب مغلق فظل منتظر أمام الباب وهو في حالة من الريبة؟ كل ده زي ما نقول إن في كلمات في القرآن بتعطيك إنك أنت كأنك بتشاهد المشهد. وده من إعجاز القصص القرآني، إن الكلام، وده ذكرته في أول درس في سورة يوسف، الكلام بالنسبة لكلام البشر لما بيجي يستعملوا الكلام، الكلام محدود، لكن المشاهد اللي أنت بتشوفها بتكون المشاهد بتعطي معاني كتير جدا. يعني مثلا واحد بيتفرج على فيلم، واحد بيقرأ صفحة، المشهد الواحد بيعطي معاني أكثر لأنه مليء بالأحداث والمشاهد والصور أكثر من صفحة. فإزاي إن الإنسان، لذلك ده حتى في الرواية، إن الإنسان يكون عنده ملكة أدبية إنه يعرف يصيغ في كلام قليل أحداث كثيرة، ده صعب جدا. فمن إعجاز القرآن أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام. فلما ربنا بيخبرنا بالقصص القرآني، هذا الكلام المحدود بيحمل عدد لا معاني، عدد لا محدود من المعاني، عدد لا محدود. كل ما الإنسان بيعود القصة بيتأمل بيجد فيها معاني عظيمة. وده سر اهتمام المفسرين باللفظة وبالحرف في القرآن. وألفيا سيدها لدى الباب. تخيل مشهد سيدنا يوسف بيجري، يعني مشهد الجري واضح عليه، وقميصه اتقطع، القميص يعني في نزع حصل وهو صمم يكمل، وهي وراه كامل زينتها، وبعدين فتح الباب. قالت أول لما فتح الباب يوسف عليه السلام وجد زوجها، هي ابتدرت الكلام، مع أن المشهد مشهد يعني مشهد مريب. سيدنا يوسف تخيل مشهد بينهج وهو واقف أكيد في قمة الغضب، وهي جاية بتجري وراه، لأن ربنا قال واستبقى، هي كمان كانت بتجري وراه. أن هي زي ما ذكرت المرة الماضية يبقى عندها القدرة أن هي تتمالك أعصابها وتكون مجهزة الكلام، وهتقول جملة المفسرين أبدعوا أن كل لفظة قالتها كانت بتقصد دلالة معينة. زي ما ذكرنا ان ده خلى بعض المفسرين يقول انها كانت تعد الكلام، ماذا ساقول اذا افتضح امره، ماذا ستقول اذا افتضح امره، كانت هي بتعد الكلام. لان فعلا، وده بيدل على فكره ان المراه ايضا كما انها سقطت في الفتنه، هي امراه حكيمه. يعني هي واضح ان هي عندها خبره في التعامل. وشوف هنا قالت ايه، قالت كلمه عجيبه جدا. قالت اول بدات الكلام كانت ممكن تقول ايه، هو روادني، لا هي قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. هي بدات بجمله الاجابه بتاعت الملك او امرأة العزيز انه هيقول ايه، هي حكمت وخدت قرار بالعقوبه، وبس انت ممكن تختار الا ان يسجن، ها انت براحتك بقى، شوف انت عايز تسجنه او تعذبه. يعني هي مش لسه بتقول له، لسه هتدافع عن نفسها او تضع نفسها في موطن الريبه. يعني لو هي قالت هو اللي روادني عن نفسي، قد تكون يحدث لا انت لا انت ويحدث ايه نقاش، لكن هي خدت القرار وتعاملت على ان الامر منتهي تماما. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. ده مجمل الجمله. تعالوا نحلل الكلام. قالت ما جزاء من اراد، قالوا لم تقل ما جزاء من فعل بأهلك سوءا، من ايه؟ أراد، يعني كأنه أراد ولم يتم هذه الفعلة. هي كده بتعمل حاجتين، بتبرئ نفسها انه حاول وانا منعته، لانها شريفة طبعا، يعني كأنها بتقول ان هو الإرادة لم تكمل لان انا منعته من ده، وواضح ان دليل المنع عليه وانه حاول ان يراودني عن نفسي، ولكن انا لشرفي ولامتناعي قطعت قميصه حتى انه لا يراودني عن نفسي. فكلمه اراد بتقول له انه اراد ولكنه لم يفعل. او قالوا الكلمه دي تخفيف حتى لا يعاقب يوسف، لانها تحب يوسف، لانه قالت لو من فعل بآلك سوءا قد يعاقبه، وان كان الاحتمال الاول هو الاظهر، وهقول ليه دلوقتي. يعني كلمه اراد ليه ما قالتش فعل وقالت اراد؟ اما انها تحاول تخفيف العقوبة على يوسف عليه السلام، وده قاله بعض أهل العلم، أو أنها تريد أن تبرئ نفسها وتبين مدى شرفها أمام زوجها. قالت ما جزاء من أراد بأهلك، لم يقل بي، لم تقل بي، ما جزاء من أراد بي، أهلك، نسبت نفسها إليه، يعني بتستثير نخوته. تقول له ينفع كده يعمل كده في مراتك؟ يصح؟ وانت العزيز، وانت عزيز مصر، بتستثير. يبقى ده اذا يدل ان كلمة ارادة المقصد انها تبين شرفها، لا تريد تبرئة يوسف. وان كان زي ما قلت بعض اهل العلم حاول يحلل الجملة انها كانت تريد ان تخفف العقوبة على يوسف حتى لا يعذب، لكن واضح ان الجملة تريد تهديد يوسف، وهي عارفة ان جوزها مش هيعمل حاجة، يعني واضح من ده من السياق زي ما نشوف. ما جزاء من اراد باهلك، لم تقل بي سوءا. سوءا هنا قالوا جت نكرة، ولم تقل ما جزاء من فعل بي الفاحشة، لا سوءا. السوء جت بصيغة النكرة، إما تفيد أنه حاول فقط كمقدمات، زي ما ربنا قال نصرف عنه السوء والفحشاء، أي صرفنا عنه الزنا ومقدمات الزنا، ودي قلنا الآية دي تبرئة يوسف أنه لم يهم حتى، واللي قال بالهم قال هم ممكن يكون هم الخاطر، لكن أنه هم بالفعل لم يفعل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى صرف عنه الإيه؟ السوء، والسوء مقدمات الزنا. فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني بتقول له ده هو فقط حاول أن يقبلني مثلا، حاول المقدمات فقط ولكني امتنعت. أو جابتها بصيغة نكرة، والنكرة بتفيد نوع من التعميم والغموض، يعني هي ما قالتلوش هو كان عايز يعمل إيه، بحيث إن هو بيسموها في اللغة يذهب بخياله كل مذهب فيزداد غيظا فينتقي من يوسف، ودي ماشية مع كلمة بأهلك. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، وبعدين لم تترك له أخذ القرار بل أخذت القرار إلا أن يسجن، وبدأت بالسجن لأن السجن هو ممكن لم يتسجن ممكن تطلعه تاني، ثم ارتقت في عذاب أعلى حتى تهدد يوسف إذا راودته مرة أخرى عن نفسه إلا أن يسجن، وكأنها بتختار السجن أو عذاب أليم، ولم تكتفي بأي عذاب، ولم تقل إلا أن يسجن أو إلا أن يعذب، لا ده بتهدده. الفرق بين كلمة يعذب وبين كلمة عذاب أليم، حد عارف الفرق؟ ان هي تقول الا ان يسجن او يعذب، وبين هي تقول الا ان يسجن او عذاب اليم. الفرق بين يعذب وبين عذاب اليم، يعذب ده فعل فممكن يتضرب مره واحده، لكن عذاب اليم اي يظل مستمر في العذاب، فهي كانها بترتقي في العقوبه بين ان هو يسجن فتره وزمنيه معينه او يستمر عليه العذاب، والاو التخيير دي كانها تريد منه شيئا اخر، وكانها ستراوده مره اخرى عن نفسه، فهي بتهدده إن عدت إلى مراودتك عن نفسك فتستجب لي وإلا عذبتك. وزي ما هنشوف بعد كده إن شاء الله، بس ممكن الدرس القادم، إزاي هي بالفعل كررت هذه المراودة وكررت هذا التهديد صراحة، إلا يسجن أو عذاب أليم. طبعا يوسف الصديق المبرأ الشريف العفيف عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هذا المشهد العجيب إنه فجأة وجد نفسه بيراود ثم استعصم وفر منها، يعني واخذ بكل الاسباب العفه والتقى وفر منها، ثم وجد زوجها امام الباب، ثم وجد هذه المكيده المدبره، الكلام المنمق المدبر اللي يستثير نخوه الرجل، وهذا الرجل يوسف عليه السلام يرى له فضل عليه، ويوسف عليه السلام يقدر هذا الفضل، واحنا قلنا القول الاشهر في قول يوسف عليه السلام انه ربي احسن مثواي، القول الاشهر ربي اي سيدي الذي انعم علي، وان كان في قول بس ده مش الاشهر ربي اي الله سبحانه وتعالى. قال يوسف عمل ايه في الموقف ده؟ اضطر للدفاع عن نفسه. هنا احيانا انت لازم تدافع عن نفسك، احيانا واحد يقول ايه ان الاولى ان انا اسكت، لا، ولا سيما الداعية، لا سيما اللي بيعمل في الدين لابد ان يكون مبرأ طاهرا، لازم، وحتى لو اخطأ يقول انا اخطأت، قال موسى عليه السلام فعلتها اذا وانا من الضالين. لابد ان تكون الساحة وتكون الورقة بتاعت الداعية بيضاء نقية امام الناس، لو اخطأ يقول انا اخطأت ويعترف بخطئه، لو هو متهم يدافع عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه بعض الصحابة، وراه رجلان وهو مع زوجته ليلا، نادهما وقال هي صفية، ده منهج حتى لا يظن فيك، بالرغم هو أصلا مش متهم عليه الصلاة والسلام، بل هم لو ظنوا فيه هم يكفروا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم برأ ووضح نفسه. فمهم ان الإنسان لا يضع نفسه أبدا موضع الريبة، مهم جدا. هتضع نفسك موضع الريبة انت المسؤول، يعني هتضع نفسك في موطن ريبة انك انت مثلا بتتكلم مع نساء في مكان غريب في وقت غريب، انت هنا في موطن ريبة، انت لازم تبرئ نفسك، ولا سيما لو تعمل في الدعوة. انت مثلا في محادثات معينة في جروبات مثلا على الواتس او على الفيس مع نساء، وحصل في نوع من التخطي للحدود، انت لازم تبرئ نفسك ولا سيما لو تعمل في الدعوة. فهنا ويوسف عليه السلام برأ نفسه، اضطر لذلك، ولم يقل لها أنت، ولم يقل لها أنت كاذبة، زي ما الكلام ذكرناه قبل كده، إن لما أراد أن ينصحها لم يهاجمها وقال لها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وشرحنا الثلاث جمل. هنا لم يقل لها أنت كاذبة بل أنت، قال هي صيغة الغائب، حتى وكأنه لا يريد أن يواجهها، معرض عنها. هي ده بيجي ضمير للغائب معناها بجواره. قال هي وراودتني عن نفسي، كلمتي بس. وبين الله سبحانه وتعالى صدقه، قدر الله سبحانه وتعالى من يشهد ليوسف، وهكذا الصادق يقدر الله له سبحانه وتعالى من جزاك الله خير، يقدر الله له سبحانه وتعالى من يبين براءته. لما الإنسان يكون صادق وعفيف ويتعفف ويبذل الجهد للتعفف وألا يسقط في السوء وفي الفاحشة، وانظر إلى جهد يوسف عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى فاستعصم، وانظر إلى جهد يوسف عليه السلام واستبق الباب، جهد يوسف لدرجة أن القميص يقطع وهو يستمر في الجري. أحيانا وده بيحصل كتير للأسف، أن من الأسباب سقوط الإنسان في الفتنة، وليس ما فتنة النساء، أن هي تصعب عليك انك تقول طب يعني انا هي امرأة واكبر بخطرها، وان اتعامل معها بنوع من الحسنة، ده بيخليك تسقط. التعامل مع النساء لابد ان يكون بحزم، فارق بين التعامل بحزم وبين سوء الادب. ما حدش قال لك انك تتعامل مع النساء بنوع من سوء الادب، لكن الحزم بمعنى ان ما يحصلش تجاوزات، وزي ما ذكرت المرة الماضية كل تجاوز مع النساء صعب جدا انك ترجع فيه، صعب. فإياكم وكسر الحواجز، إياكم وكسر الحواجز. التعامل بين الرجل والمرأة ده قصة طويلة في الإسلام، فعلا ممكن تبقى محتاجة درس نشرحها ونجيب مجموعة من النصوص، لأن أحيانا بيستغل نص معين في نوع من التعامل المفتوح، وأحيانا يجي واحد يجيب نص معين في الإغلاق التام وإن ما فيش أي تعامل. لا، هو في تعامل، لكن التعامل على قدر وبضوابط جاء بها الإسلام. والإنسان منا يعلم من نفسه إمتى وحصل تجاوز. يعني احيانا يكون الموضوع كله هو في رقابة داخلية، انت تعلم من نفسك ان انت الان متعلق بهذه المرأة، وان التعلق ده فيه شهوة معينة، وان حتى الكلام بصورة طبيعية مع هذه المرأة تحديدا بالنسبة لك اصبح محرم، انت محتاج تبتعد خطوة. يعني انت عارف ان الامر هنا تحديدا بيستثير شهوتك وشهوتها، وان الامر بيؤدي الى نوع من الخطورة في التعامل، انت تعلم من نفسك. فالانسان يحتاج الى رقابة داخلية معه، لا سيما في الامر التعامل مع النساء. زي اللي عنده فتنة في المال، خلاص ما يشتغلش في مكان انه عنده يمسك اموال، هو يحترم في ضعف، يحترم ضعفه. يعني واحد عنده فتنة ان لما بيكون امامه مال كثير ممكن والعياذ بالله تمتد يده ويسرق، خلاص ما يشتغلش في مسألة اموال، ما يمسكش اموال خيرية، ما يتعاملش في التعامل ده، ما يلمش فلوس من الناس حتى لو في منفعة، وبيلم الزكاة وبيطلع للفقراء، لكن هو بيسقط في الفتنة كل مرة يبتعد. فبيجيش واحد يقول ايه طب يعني احنا يعني انا هحرم العلاقه مثلا التعامل الطبيعي مع المراه دي بسبب ان انا عندي ضعف، اقول له اه طبعا، حتى لو بيجي من وراها خير، حتى لو بيجي من وراها خير، حتى لو انتم مع بعض مثلا في جمعيه خيريه، او حتى لو انتم مع بعض في مكان يؤدي الى خير، وهي اصلا الفتنه غالبا تاتي من هنا، ولا سيما لاهل الدين. يعني التاني اللي ما اللي مش خايف من ربنا او بتعبيرنا بنسميه مش ملتزم، هو الشيطان مش محتاج يقنعه بكسر الحواجز، ولا ان انت روح قول لك، هم اصلا الدنيا مفتوحه، فالشيطان بيقفز على خطوة رقم 4 على طول، مش محتاج يمشي بخطوة رقم 1 و2 و3. لكن بالنسبة لأهل الدين الشيطان بيقعد يمر معاه مراحل، يقول له انت الهدف من الكلام ان احنا نعمل حاجة للدين وان احنا ننفع المسلمين، وبيبدأ بالفعل ان هي تكون صالحة ومفيش تعدي، لكن مع طول الممارسة والخلطة الدائمة يقع الإنسان في تجاوزات، تجاوز تلو تجاوز، ولا يقف الإنسان ولا يتراجع ولا يضع حدود، حتى يسقط بعد كده في الفتنة والعياذ بالله. قال هي راودتني عن نفسي، دافع عن نفسه، وشهد شاهد من أهلها، برأه الله سبحانه وتعالى لصدقه ولعفته. هنا كممكن ربنا يقول وشهد، لو هو رجل وشهد رجل من أهلها، لو هو طفل على قول حديث مروي عن نفسه سلام، بعض أهل العلم حسنه وأثار مروية عن الصحابة، يعني بعضهم بعض أهل العلم ضعفها، إن الشاهد هنا طفل رضيع أنطقه الله، طفل رضيع أنطقه الله سبحانه وتعالى، أو الشاهد رجل حكيم من أهلها سئل عن الموقف، قالوا حصل كذا كذا كذا، أو قاضي سئل عن الموقف، فهو حكم بحاجة بنسميها الحكم بالقرينة. يعني أنا أدرس ملابسات الموضوع، اتحكى له الموضوع أن العزيز أراد أن يفتح الباب، طلع سيدنا يوسف بيجري ووجد القميص مقطوع، وهما الاثنين بيتهموا بعض، كيف نحكم؟ فالتقط الحاكم أو القاضي أو الرجل ده مسألة قطع القميص، فهنا ربنا قال شاهد شاهد، ليه قال شاهد ما قالش رجل أو طفل؟ قالوا لأن الشهادة هنا كانت معتبرة فاستحق أن يسمى شاهد، لأن الشهادة هنا في الموطن ده كلام مهم جدا. يعني أحيانا ممكن تكون كلمتك في الشهادة تنقذ إنسان لكنك تبخل به، فالقيام بالشهادة في هذا الموطن كان أمر عظيم، ولا سيما أنه كان ممكن وزي ما حصل بالفعل أن يضر امرأة العزيز. شهد شاهد من أهلها، هي كانت بتقول له ما جزاء من أراد بأهلك سوء، هنا طب احنا هنجيب لك واحد من أهلك ويشهد بالحق. وشهد شاهد من أهله، إما هو طفل رضيع، قيل أن يوسف عليه السلام في الأثار طلب طفلا رضيعا يشهد له حتى تعجبوا من ذلك ولكن الله سبحانه وتعالى أنطقه، وقيل أنه رجل حكيم كما قلت حكم بالقرائن. فقال هذا الشاهد أيا كان شهد شاهد من أهله، إن كان قميصه قد من قبل من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر لأنه أكيد أعطاه ظهره ولا مدبرا فكذبت وهو من الصادقين. هنا حكم بالقرينة، طالما القميص مقطوع لو هو اللي روادها عن نفسها وهي تدافع عن نفسها منطقي جدا أن القميص يقطع من الأمام، هو بيفر منها وهو لأنه وصل الباب أولا يبقى إذن هو اللي كان بيستبق أولا وهي التي تجري وراءه، لو القميص قد من دبر يبقى هو الصادق. وبدأ الشاهد بالأمر المحتمل لصالحها، ده اللي خلى بعض الناس يقول ان القاضي ده كان رجل كبير يريد ان يبرئها اصلا، ما كانش عارف المشهد ما كانش عارف اللي حصل لكن اراد ان هو يبرئها، فبدا بالاحتمال الاول الذي لصالحه، او كان حكيما فبدا بالاحتمال حتى لا يظهر ريبه ان يريد ان يبرئ يوسف، بدا بالاحتمال الذي لصالحه اولا. ان كان وفي الحالتين جاب اوصفها هي بالفعل واوصف يوسف بالاسم، يعني في مره قال فصدقت وبعد كده هو من الكاذبين او فكذبت، وكان الخطا اللي وقعت فيه ده اللي قال من اهل العلم انه اراد ان يبرئها، وكان الخطا اللي وقع فيه الخطا اللي وقعت فيه خطا عابر فعل عابر صدقت او كذبت. اما يوسف اما ان يكون من الصادقين تماما او من الكاذبين تماما، يعني الحادثه دي اما ان تبرئ يوسف تماما ويصبح صفحته تصبح صفحته بيضاء نقيه، او يصبح من الكاذبين ويطرد تماما. لذلك بعض الناس بيحب يقف وقف كده وإن كان الأولى أنه يكمل، يعني بيقول إيه وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، ويحب يقف وبعدين يقول إيه وهو من الصادقين، وكأنه يشير يعني إيه إلى براءة يوسف. فلما رأى قميصه، هنا بيقول العلماء مين اللي رأى الفاعل رأى العزيز، لأنه هو كان مهتم يعني كأنه هو الوحيد بالرغم أن القميص خرج أمام الناس وأمام الشاهد لو قلنا هو القاضي وأمام المرأة وأمام الناس، لكن كأنه هو الوحيد اللي كان منتظر النتيجة، كان هو الوحيد اللي متشوف للنتيجة. النتيجة طلعت كان هو اللي متشوف للنتيجة. فلما رأى أي العزيز قميصه قد من دبر، انت بقى متخيل مشهد انه مثلا ايه هيطلع مسدس مثلا ويضربها مثلا، انت متصور يعني انت قاعد ايه متخيل مشهد لو انت دايما كانك بتقرا السوره لاول مره. فلما راى قميصه قد من دبر انت بقى يعني هيعمل ايه يعني المشهد، قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم، يعني طلع رجل متفتح على الاخر. إن العلماء بيقولوا حتى لم يبدأ بمواجهتها بالخطاب، يعني أجل المواجهة، يعني بعد كده قال لها استغفري لكن ما قالهاش إنه من كيدك، يعني حتى مرضاش يعني لم يرد أن يواجهها بهذا الكيد وهذا المكر، كأن ده الطبيعي في النساء وانت واحدة من ضمن النساء، إنه من كيدكن، وضع فاهم الفارق بين إنه من كيدك أو من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يعني فعلا رد فعل عجيب جدا. واللي يقرأ الآيات دي وتكملة الآيات يعرف أن أحيانا القصور، أحيانا بعض القصور يحدث فيها أحداث أنت لا تتخيلها، قضايا معينة في الشهوات أو الإسراف في الأموال، وده أحيانا للأسف كان حتى بيحدث في بعض الخلفاء المسلمين للأسف، وده اللي كان بيؤدي احيانا لانهيار الدول، الطرف والاسراف وكثره الزنا والعياذ بالله، هو ده اللي كان بيؤدي الى سقوط دوله اسلاميه معينه فتقوم دوله اخرى وتحاول تتمسك بالاحكام فتمر مرحله الطرف والبذخ زي ما حصل في نهايه الاندلس. اسال الله جل ان يردها الينا مره اخرى وان يستعملنا في ردها، وده بيؤدي الى السقوط. فهنا القصر واضح ان كان فيه احداث عجيبه، زي المشهد اللي هيجي ممكن المرة القادمة إن شاء الله، إزاي دعت النسوة وإزاي عملت المتكأ وإزاي قالت تخرج عليهن، إزاي ده يحدث وبعد المشهد الأول؟ يعني فعلا أحداث غياب الغيرة وغياب النخوة، يعني أشياء عجيبة بتحدث في بعض أماكن الطرف. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يعني لدرجة إن ممكن تظن إن كيدكن عظيم ده مدح مثلا، يعني يعني من السياق المفروض إن كان يغضب أكثر من ذلك. وبعدين إيه؟ يوسف هنا بغير نداء، مش يا يوسف. إيه الفرق بين يا يوسف ويوسف؟ القرب. أداة النداء بتستعمل غالبا للبعيد، لكن إيه كأنه قرب منه، له يوسف. وقالوا هنا النداء بالاسم مع بغير النداء يوحي بايه؟ الموده والقرب او الاحتواء. يعني قرب عليك قال له يوسف اعرض عن هذا، ماشي؟ وما قالوش اعرض عن ايه؟ يعني اعرض عن كلامها، اعرض عن الاتهام، اعرض عن الحدث او الحديث. يعني بيقولوا هل قالوا اعرض عن الحدث يعني القصه ولا اعرض عن الكلام؟ فعايز يقول له ايه؟ الليله دي كلها يعني كل ده ما حصلش. يوسف اعرض عن هذا، ولو انت معتقد ان انا مش زعلان استغفري لذنبك انك كنت من الخطأ. اهو انا زعقت لها اهو وهي مش تعمل كده تاني. بس يوسف ايه؟ ما نجيبش سيره الموضوع ده. واستعمال لفظ استغفري عارف كانه لفظ ديني، يعني بيراضي سيدنا يوسف. يعني هو المفروض ان هو اللي متالم، لكن هو يوسف اعرض عن هذا وانت ايه؟ استغفري لذنبك انك كنت برضو ايه؟ من الخاطئين. يعني دايما من لما بتيجي مع جمع كان الطبيعي ان احنا نغلط وانت واحده من اللي غلطوا. فالحال ان انت تعمل ايه؟ استغفر ربنا ثلاث مرات خلاص والموضوع ايه؟ انتهى. يوسف طبعا ده يدل غياب الغيره وغياب الشهامه وغياب الرجوله، ويبدو ان هي كانت متوقعه ان هو مش هيعمل حاجه. يعني وهي بتقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، وكأن الخطاب كان تهديد ليوسف أصلا. فكأن الخطاب كان تهديد ليوسف أصلا، كأنها مش بتخاطب زوجها أو بتبرر نفسها، بتقول له ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. كأن بتقول له جزاء هروبك مني إما ستسجن أو ستعذب، وسأكرر ذلك. كأنها متوقعة أنها لن تعاقب. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، أول مرة اسمها يظهر. يعني احنا وانت بتقرأ انت مش عارف مين دي أصلا، مين اللي فضحها؟ النساء. يعني انت بتقرأ انت مش عارف من هذه المرأة، وذكرنا ده المرة الماضية. وقال نسوة في المدينة، شوف جمال اللغة العربية. العلماء بيقولوا كلمة في المدينة متعلقة بكلمة نسوة ولا متعلقة بقالة؟ وإيه الفرق؟ يعني هل نسوة في المدينة قلنا ذلك؟ يعني قالوا الكلام ده؟ فالنسوة كلمة في المدينة بتقول أنهم من نساء المدينة، ليسوا من المسافرات أو من البدويات، لا دول من المستقرين في المدينة. لو كلمة في المدينة متعلقة بكلمة إيه؟ نسوة. لو متعلقة بكلمة قال يبقى نسوة قلنا هذا الأمر في المدينة، فالمقصود بالإيه؟ شيوع الخبر وانتشاره. يبقى في المدينة لو متعلقة بنسوة المراد أنهم من النساء العريقات في المدينة التي أقمنا في المدينة من زمن، يعني من أهل مصر الأساسيين وعارفين التفاصيل. فبالتالي كل ما بيحدث أمر في القصر بيذهبوا مباشرة إيه؟ لاستقصاء الأخبار. ده لو المقصد كلمة في المدينة المتعلقة لو في المدينة متعلقة بإيه؟ بنسوة. لو متعلقة بقالة يبقى المقصد شيوع الخبر، وده اللي اختاره ابو حيان في البحر المحيط. قال المقصد شيوع الخبر وانتشاره، بالرغم ان ابو حيان اختار قال ان كلمه نسوه جمع قله، نسوه جمع قله، ما قالش نساء او نسوان، تاتي احيانا للجمع الكثره، لكن نسوه تاتي لجمع القله. بل بعض المفسرين وكتير منهم نقل اثار ان اللي تكلم هم خمسه فقط. فقال طب فبيسال ابو حيان ازاي انت اخترت ان كلمة في المدينة تفيد الشيوع والانتشار واخترت ان نسوة خمسة؟ قال خمسة ايه يعني معنى كلامه خمسة كفاية قوي، يعني خمس نساء وفي المواضيع دي تحديدا عندهم قدرة، ايوه شكرا بس خلاص، عندهم قدرة ان الموضوع ينتشر في الايه في القاره مش في المدينه، انا يعني اتكلم على الوقت على وجود الفيسبوك يعني، انما ايه اللي على ايامهم كان كفايه ان هم يقوموا ايه في المدينه. لذلك يا ابو حامد بيقول ايه، فالنساء الحمد لله النهارده ما فيش نساء، فالنساء هن اكثر الناس بحثا عن اسرار البيوت واقدرهن على فتح مغاليقها وكشفها. يعني في مواضيع معينه النساء بيهتموا بيها جدا، في مواضيع معينه الرجاله بيهتموا بيها، ففي اخبار معينه بتنتقل في اوساط الرجال، وفي اخبار ايه ما انا لازم اقول كده عشان النساء يعني، يعني خلينا اقول حاجه عشان ما بقاش بنضرب في في الرجال وحشين برضو. في اخبار بتنتقل في اوساط الرجال واخبار بتنتقل في اوساط النساء. لا حقيقه يعني ممكن مثلا عربيه جديده، وظيفه جديده، عمل ايه في الشغل اترقى، ده بيشغل الرجاله مع بعض، وان هو احسن منه ان هو سبقني في الشغل وان هو بيقبض كام، ده احيانا بيشغلوا مع بعض. النساء احيانا بيهتموا بتفاصيل داخليه معينه، جاب لمراته ايه، يعني مش مهم قبض كام، المهم هو جاب لها ايه جديد، بيركزوا في تفاصيل شويه. وده معروف ان الراجل احيانا بيهتم بالكليات والمراه غالبا بتهتم بالتفاصيل، ولا سيما التفاصيل التي داخل البيوت، ولا سيما ان بينهم غيره. لذلك بعض المفسرين ذكر اثار ان النسوه مش نساء اللي ساكنين في المدينه، لا امراه الخباز وامراه الساقي وامراه، يعني ناس من اللي بيعملوا في القصر، اللي بيعملنا في القصر. بعضهم قال ان النسوه هنا مش المقصد نسوه يعيشون في المدينه، لا ده نسوه يعيشون في القصر ولكن نشرنا الخبر في المدينه مكيده لامراه العزيز، وكان بينهم نوع من الغيره، وان هي كانت بتعملهم معامله سيئه، يعني كانت السيده لهن. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، لما حبوا يتكلموا اتكلموا بصراحة، لو كانوا قالوا اسمها ممكن يكون في واحدة بنفس الاسم في المدينة، لكن احنا قصدنا فلانة، يعني الدقة في نقل الأخبار. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز، واتهموها مباشرة تراود، ما قالوش يوسف، لا فتاها، يعني هم يقصدنا الإهانة لها، يقصدنا الفضيحة والإهانة، تراود فتاها عن نفسه. وبعدين التحليل، الخبر مش بس الخبر بالتحليل بتاعه، قد شغفها حبا، النتيجة إن لنراها في ضلال مبين. يعني الخبر مش بينتشر لوحده، مش الحدث بس ويسيبك انت، لا احنا بنجيب لك الخبر بالتحليل بتاعه وبالنتيجة بحيث انت ايه ما تتعبش، انت يجي لك الخبر. وده خطورة نقل الاخبار والزيادة فيها. وده معروف انك مثلا انت قاعد مثلا قصه مشهوره كده، انك انت تعمل دايره وتقول لواحد جنبك خبر وتقول قوله اللي جنبه لغايه لما يرجع لك الخبر تاني، تفاجئ ان الخبر راجع لك يعني ايه بقى، يعني راجع لك اخبار مش خبر واحد فعلا. وقال نسوتهم في المدينه امراه العزيز، تحديد مين بالظبط، وزي قلنا اول مره هنا في السوره تعرف ان المراه دي كانت امراه العزيز، تراود وبصيغه المضارع مش راودت، يعني كانها ايه لسه مستمره في ده، تراود فتاها عبدها، يعني نوع من الاهانه والاحتقار. لذلك هي حبت ترد على النقطه دي، مش انتوا بتتهمني انني اراود فتاي، طب انا هعرفكم ان انتوا هتطلبوا نفس طلبي. وده كان شيء عجيب جدا، بدل ما تدافع عن نفسها نكون جميعا في نفس السوق، فمحدش يعاير حد. وده بيحصل كتير، ان انت تعمل علينا شريف، طيب انت ايه، احنا نوقعك ونبقى كلنا زي بعض. ده أمر مشهور جدا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ده أمر مشهور جدا، إن إيه؟ إن بدل ما أنت تقعد، يعني دايما الإنسان اللي عنده عفة أو شرف بينغص على الباقين. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يطهرون، وجودهم علامة على فسادنا. تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، شغف الوصول إلى أعماق القلب. والوصول إلى حالة من الجنون بالحب. قد شغفها حبا، بصورة التأكيد بقى، إن احنا خدنا قرار وواضح الأمر عليها، إن لنراها مش لنظنها، إن لنراها، احنا شايفين الأمر ده عيانا أنها وصلت إلى مرحلة من الضلال الواضح المبين. يبقى إذن هنا المقصد الإهانة والتحقير، بل بعض الناس قالوا هم قالوا كده كيد، وده أظن كان أظن اختار الطبر، يعني إن قالوا ده كيد حتى يرين يوسف، وإن كانت بتخبئ يوسف منهن، يعني هم قالوا كده عشان ان هم بيعملوا ايه، يستفزوها عشان يروا يوسف. شوف يعني احيانا يا جماعه كلام النساء بيقولوا ابعاد انت عمرك ما هتتخيل، دي حقيقه. يعني هي هما من الذكاء، يعني من الذكاء والحكمة والفطنة ان هما يقولوا كلام انت محتاج تكون سابق بسنين عشان تفهم الجملة دي المقصود منها ايه، ولا سيما مع بعضهن البعض. يعني ولا سيما يعني ممكن حوار يدور بين اتنين لو انت سمعته انت بتعتقد ان الحوار عادي جدا، بتسألها اخبارك ايه، والحوار مليء بالكيد والمكر والفخ مليء الغام، وانت مش واخد، وانت بتتعامل بقمة السذاجة والسطحية، وده لضعف ذكائك وقلة خبرتك في الحياة. لكن المرأة فعلا سابقة بسنين، وقلت لك ولا سيما مع بعض، ايوه انا بحاول اوزنها، ولا سيما مع بعضهن البعض فعلا. وهنا بتظهر المكيدة والمكر، بيظهر غالبا بين التنافس والغيرة بين النساء وبعضهن البعض. فهنا قالوا ان نراه، لو قلت لك ان بعض المفسرين اظن ان شاء الله يكون الامام الطبري ورجحها، ان قال ان المقصد ان هذا كيد ومكر منهن ليرين يوسف. فشوف انت ممكن تستغرب، انت معتقد ان ايه، بتقرا ان هم يعني زعلانين وان هم شرفاء، ويعني انت طيب بقى بتقرا الكلام معتقد ان ايه، ازاي تعمل كده، تفاجئ الصفحه اللي بعدها ان هم كمان ايه راحوا وعندهم ما عندهمش مشكله. يعني انتوا كنتوا زعلانين من الموقف ده، انتوا الان بتعملوا نفس الموقف. فنسال الله السلامه والعافيه. بعد كده مشهد، لذلك مين اللي قال ان لما الطبري قال المقصد ان ده مكر مش كلمه شرف، قال فلما سمعت بمكرهن، فقال ان من كلمه مكرهن انها مكر، ان اللي قالوه ده مجرد الكيد والمكر ليرينا يوسف، فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن. مشهد مختلف تماما. يبقى اذا كان مشهد المراوده، بعدين مشهد الشهاده والحكم، ده انتقال مشاهد، وبعد كده مشهد خبر بينتقل في المدينه وفي اوساط معينه، ومشهد النساء بتتكلم مع بعضنا البعض، ثم مشهد رجوع مره اخرى للقصر، فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا. ليه عملت كده؟ هذا ما سنعرفه في الحلقه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.